محمد. قوله: وأما القضايا الوهمية في صفحة 221. وأما القضايا الوهمية الصرفة فهي قضايا كاذبة، إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة، لأنه ليس يقبل ضدها ومقابلها بسبب أن الوهم تابع للحس، فما لا يوافق المحسوس لا يقبله الوهم. بعد أن انتهى المصنف من بيان قسم المشهورات وما ذكره من تفصيلات وتفريعات فيها، انتقل إلى القسم الآخر من أقسام مواد القضايا، وهي قسم القضايا الوهمية. وقبل أن ندخل في تفصيلات القضايا الوهمية وأحكامها، أنه لا بد أن ننظر كما بينا في الدرس السابق وأكدنا عليه حتى في أول الدخول لتقسيمات القضايا، هو أن ننظر إلى منشأ التصديق بها، وهذا المنشأ هل له ما هو مسؤول عنه في فسلجة الإنسان أو لا، أنه أعم قد يكون خارجا. أما بالنسبة إلى القضايا الوهمية، فإن القضايا الوهمية سميت بهذا الاسم قضاء للقوة التي يدرك بها الإنسان مثل طبائع هذه القضايا، وهي القوة الواهمة. فلا بد أن نقف بعض الشيء على القوة الواهمة وحقيقة هذه القوة، ثم بعد ذلك نذهب إلى ذكر ما بينه المصنف والشارح في متني عبارتيهما. أما القوة الواهمة فهي القوة التي تأتي بعد قوتين من قوى الإنسان أو ثلاثة قوى من قوى الإنسان، بالنظر إلى التجرد وبالنظر إلى تنزهها أكثر عن المحسوس وعن الجزئية والمحسوس. فالقوة الأولى هي قوة الحس الظاهر، والقوة الثانية هي قوة الحس المشترك، والقوة الثالثة هي القوة المتخيلة فمسبوقة بهذه القوة، وبعد ذلك تأتي القوة الواهمة. وحقيقة هذه القوة الواهمة طبعا أن لا أتكلم من حيث التفصيل، وإنما من حيث ما يستغله الإنسان في إدراكه للقضايا. ووظيفة هذه القوة الواهمة هو إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. فإذا أولا هي تدرك المعاني الجزئية ولا شأن لها بإدراك المعاني الكلية، لذلك قالوا إدراك المعاني الجزئية. وأي معاني جزئية؟ هي المعاني الجزئية التي ما بها، التي ليس لها مادة ولا مقدار، بمعنى التي لا تدرك بالحس المباشر. فمثلا هذا الكتاب معنى من المعاني الجزئية، وهذا الكتاب يدرك بالحس إذ له مادة وله مقدار، ويستطيع أن ينفعل الحس عن هذه المادة والمقدار فتكون محسوسة، ولكن من المعاني ما هي من الجزئيات ولكن ليس لها مادة ومقدار يقع الحس عليها فتكون من المحسوسات. نعم هي مرتبطة بالمحسوس ولكن لا يدركها الحس بشكل مباشر، وهذه المعاني هي من اختصاص إدراك القوة الواهمة. فلذلك قالوا هي التي تدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. مثالها الأمثلة المشهورة التي يذكرونها، مثلا إدراك غضب زيد. زيد الآن تراه منفعلا، زيد صورته، زيد طوله، عرضه، عمقه، لونه، انفعاله، حركاته، هذه كلها من الأمور الجزئية المحسوسة التي تدرك بالحس. ولكن معنى الغضب أن تصفه بأنه غضبان، تصفه بأنه فرحان، مسرور إلى آخره، هذه عدله الآن، رحمته الآن، هذه من المعاني التي لا تدرك بالحس، وإنما يدركها الوهم بعد أن يلتفت إلى مقدماتها الحسية ويدركها بنحو مرتبطة بهذه الحادثة الحسية وهذه الحادثة الجزئية. فإذا هي إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. وهذه على أصناف ثلاث يمكن أن تصنف، لأن المشهور يذكرون هذا التعريف في القوة الواهمة، وهي القوة التي تدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، ويمثلون لها بالرحمة والرأفة مثلا. وهذا يوجب ماذا؟ يوجب الارتكاز بأن الصنف، نعم التعريف صحيح ولكن تحته أصناف، أن الصنف والمورد التي تدركه القوة الواهمة نتصور بسبب هذا التمثيل أنه فقط هو من قبيل هذه المعاني، لا، أنه على أصناف متعددة وكلها مندرجة تحت المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. فصنف من أصناف إدراكاتها ما ذكرنا كالرحمة والغضب والكرم والرأفة والاحترام في هذه الجزئية، هذه الأمثلة المشهورة. والصنف الآخر هو يمكن من المعاني التي يمكن أن تدرك بالحس ولكن لا يدركها الإنسان هذه المرة بحسه المباشر، وإنما يدركها بتوسط الواهمة. فمثلا أعطي لك مجموعة معلومات عن شيء وأنت لم ترى ذلك الشيء، افرضه شبح من بعيد، ولكن أعطيك معلومات عنه وبعد ذلك تستنتج فتدرك أن هذا هو ماء، أو أن هذا هو تراب، أو أن هذا هو عسل مثلا. أنت ما تذوقته، ما لمسته، ما رأيته، ولكن من خلال مواصفات متعددة توصلت إلى هذا الإدراك لهذا الأمر الجزئي المحسوس الخاص. فهذا أيضا يكون من قبيل أي إدراك، أدركته أنه ماء، أدركته أنه ما، هل أدركته بالحس حتى تقول محسوس؟ لا، أدركته من خلالي، هل أدركته بالعقل؟ وهذا الماء الجزئي مو من مختصات العقل، العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات إلا بواسطة، فليس من شأن العقل أصلا، وإنما هو من شأن أي قوة، من شأن القوة الواهمة. فإذا القوة الواهمة من أصناف مدركاتها هو أن تدرك المعاني الجزئية ولكن المحسوسة ولكن بغير الحس، بعد إعطاء بعض المواصفات وبعض الشرائط المهيئة للواهمة لأن تدرك ذلك الأمر الجزئي المقصود. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث لا، هم مو يقولون إدراك المعاني الجزئية، أحيانا إدراك المعاني الكلية ولكن متهيئة بهيئة جزئي، يعني بالنتيجة يرجع إلى أنه معنى جزئي، واضح؟ طبعا بالنسبة إلى الصنف الأول لا مادة له ولا مقدار، واضح، إحنا اللي ركزنا بس على الجزئية، لا، القسم الآخر في التعريف لا مادة له ولا مقدار. الصنف الأول لا الاحترام الكرم لا مادة له ولا مقدار، إدراك هذا الماء بغير الحس، هذا الماء الجزئي بغير الحس، الماء لا يدرك بالحس كمفهوم ماء وإن كان مرتبطا بهذا الجزئي، لا يدرك، وإنما أدرك بغير الحس، وإنما أعطيت مقدمات للإدراك الوهمي، مو لمسته أو رأيته. فأيضا لا مادة له ولا مقدار، إذ في حال إدراكه لم أدركه من حيث مادته ومقداره، وإنما من حيث أوصافه، فيكون بمنزلة ما لا مادة له ولا مقدار حال إدراكه وهما. القسم الثالث هو لا، أصلا ليس بمفهوم جزئي بل هو مفهوم كلي، ولكن ندركه بإدراكا ذهنيا متهيئا بهيئة جزئي من جزئياته، فيكون حينها ليس معنى كليا، فلا يكون عقليا وليس معنى حسيا أدرك بالحس، وإنما يكون ما أدرك بالوهم. مثل الإنسان، عندما الآن أقول إنسان، أنتم ماذا تصورون في أذهانكم؟ أكثر، يعني أكثر تطورا في تصور أمثال هذه المفاهيم، أن تصور شبح إنسان، تصور شبح ما إلى ملامح معلومة، هو هذا الإنسان، واضح؟ هذا إدراك جزئي وليس إدراكا كليا. فإذا لم يكن إدراكا كليا إذن هو ليس بالعقل، فإذن هو أين؟ وليس بالحس أيضا، لأنه مو جزئي مشخص، فيكون بقوة أخرى هي القوة الواهمة. فالقوة الواهمة من أصناف مدركاتها هو أن تدرك معنى كليا ولكن هذا المعنى الكلي مرتبط بجزئي من جزئياته، وهذا لذلك بعضهم يقول أصلا إدراك المعنى الكلي يحتاج إلى تلطف نفس، ما يستطيع كل واحد يتصور المعنى الكلي بما هو كلي، وإنما يتوهمه مو يدركه. فماذا يكون المتمرس على مثل هذه؟ هذا متوهم مو متعقل، بس متوهم بالمعنى الفلسفي، يعني مو متوهم بمعنى المنطقي الذي هو بمعنى الخطأ والاشتباه في الحكم، لا، متوهم يعني بالقوة الواهمة يدركه.
قلت الشيخ هنا انه دائرة يعني انه الاحكام اللي تدرك بالقوة الوهمية هي دائما احكام كاذبة
لا
غير
لا،
مطابقة.
هسه هذا نو هذا الآن لا أقول لا ولا أقول نعم، نبينه إن شاء الله فيه تفصيل.
القوة الوهمية
خب
يعني هي لا يعني تستخدم العقل وتستخدم الحس في إدراكها،
لا، مو تستخدم
أو
العقل
إنها
يستخدمها.
أو إنها بذاتها يعني هي مساحة الدائرة مالتها، دائرة حركة القوة الوهمية،
إدراك المعاني الجزئي.
لا هي دائرة الأحكام العقلية التي يدركها العقل، ولا هي دائرة الأحكام الحسية التي
بلي
يدركها الحس،
بلي
يعني هي دائرة متوسطة.
متوسط.
يعني نقدر نقول إنه هي تأخذ الأحكام العقلية، الأحكام الكلية العقلية، فتلبسها لباس الحكم الجزئي،
خب
وتأخذ الأحكام الجزئية فتلبسها لباس الحكم الكلي.
هذا في مورد، ولكن أحيانا لا تدرك معاني جزئية، هذه المعاني الجزئية من شأنها أن تدرك بماذا؟ بالوهم، كالاحترام مثلا، ها زيد يحترم أبوه، ها زيد يحترم أبوه، يوجد فيه معنى احترام، مو لازم أن يكون
ما
كلي.
هو حكم جزئي يعني؟
هذا لا، إدراك معنى جزئي مو إدراك معنى كلي، إدراك معنى جزئي لا مادة له ولا مقدار،
بالتالي أدركها بمن؟
بالوهم،
مو بالحس؟
لا مو بالحس، مقدماته بالحس. أنت ترى طول وعرض وعمق زيد، لكن لا ترى احترامه، وترى فعلا أنه مثلا قبل يد أبيه، وهذا قبل يد أبيه، أكو فد معاني، مو جملة معاني، قبل يد أبي، هم شفت التقبيل فعل، وشفت اليد وشفت أبي، ولكن ما رأيت شيء اسمه احترام، ولكن ينتزع من هذه الظاهرة. من الذي ينتزعه؟ الحس؟ لا، لأنه هو ليس بمحسوس. العقل؟ لا، لأنه ليس بمعنى كلي، وإنما هو معنى جزئي، إذن يدركه غير الحس وغير العقل، وهو القوى الواهمة. هكذا، مو شرط معاني كلية متلبسة بالجزئيات، هاي واحد من أصناف مدركاتها وليس جميع مدركاتها. على كل حال،
الآن مثلا كل موجود فهو محسوس،
خب،
هذا حكم عقلي ولا حكم وهمي؟
حكم وهمي، كل موجود محسوس قصده، اي هذا حكم وهمي. نبين هسه، هذا نحتاج امثال هذه التمثيلات في ماذا؟ في بيان الصدق والكذب. الان فقط نحن نريد ان نبين القوة الواهمة وكيفية ادراكها.
يعني كل موجود هنا هي يعني بالنظر الأول إنه حكم عقلي أدرك بواسطة العقل، يعني كل ما. لكن يجي الوهم هنا يقول إنه شنو يلبسه لباس الحس،
اي
إنه
هذا تريد تبين ماذا؟ تريد تبين كاذبة منها؟ بلي هذه كاذبة، لكن
بس
سوف
مقدمات، يعني أقول مقدمات هنا العقل أدرك، يعني كما أن القوة
العقل لا،
الوهمية تستخدم الحس، أدوات الحس
بلي
في الإدراك، كذلك تستخدم العقل في الإدراك
لا، ما
أيضا.
تستخدم العقل، الواهمة أصلا تخالف العقل أو لا توافقه أو لا تنظر إليه.
طب كل موجود لابد أن تكون له علة،
خب حكما عقليا كل موجود ممكن لا بد له من علة، أما كل موجود له علة هذا بل حكم وهم، حكما وهميا استعانت بالحس في إدراكه، شافت هذا الموجود له علة، هذا الموجود له علة، هذا الموجود، فقالت كل موجود له علة، هكذا. خب هذا بالنسبة إلى القوة الواهمة والمدركات التي يمكن أن تدركها القوة الواهمة. بالنسبة إلى القوة الواهمة، على ما قرره المصنف ها هنا تكون خاطئة، ولكن ليس على نحو الدوام، وإنما تكون خاطئة في مورد وتكون صادقة في مورد. تكون صادقة في مورد فيما لو كان ذلك المورد موردا جزئيا حسيا، فإن الوهم أصلا يعين على أمثال هذه الأحكام، يعين على أمثال هذه الأحكام، أو بغض النظر عن الجزئية، أنه يكون الحكم الوهمي إذا كان حكما على أمر محسوس أو تابع لأمر محسوس، غالبا ما يكون مع صحة توجه النفس يكون حكما صادقا، فحكمها في المحسوسات حكما صادقا. كما نقول الجسم له مكان، الجسم له مكان، هذا الجسم له مكان، واضح؟ هذا حكما جزئيا، هذا الجسم له مكان حكما جزئيا، أصلا يهيئ العقل لأن يدرك حكما جزئيا حكما كليا صادقا. كل جسم له مكان، ليش؟ لأن نحن بالواهم ندرك هذا الجسم له مكان، هذا الجسم له مكان، هذا الجسم له، وهكذا. أو مثلا هذا الممكن له علة، هذا الممكن له علة، هذا، فإذا كل ممكن له علة يصير حكما كليا. فحكمها في المحسوسات، طبعا أنا قصدي من الممكن المحسوس هنا، فحكم الواهمة في المحسوسات يكون غالبا مع تحقق الشرائط وارتفاع الموانع يكون حكما صادقا، ولكن حكمها في غير المحسوسات ماذا يكون؟ يكون كاذبا قطعا. هسه نبين لماذا قطعا يكون كاذبا. نقول هكذا، أن الواهمة لما كان منشأ إدراكها أولا هو الأمور الجزئية المحسوسة، فهي لا تعرف أن تحكم إلا بما يرتبط بالمحسوس، إلا بما يرتبط بالمحسوس. فلو ترقت تطفلا وحكمت على غير المحسوس بمثل حكم المحسوس، لأنها مجبولة على أن هي طبيعتها مرتبطة بالأمور المحسوسة ومجبولة على ذلك، فلو حكمت على غير المحسوس فلا بد أن يكون حكمها كالحكم على المحسوس وهو غير محسوس، فماذا يكون؟ يكون كاذبا. فحكمها على المعقولات الكلية اللي هي بطبيعتها غير محسوسة دائما يكون كاذبا. لماذا؟ لأنها هي في طبيعتها مجبولة على إدراك أحكام المحسوسات، فلو أعطت حكما لغير المحسوسات فلا بد أن يكون على وفق طبيعتها، وطبيعتها مرتبطة بالمحسوس، فلا بد إذن أن يكون حكمها حكما مرتبطا بالمحسوس، والحال أن ما حكمت عليه معقول ليس بمحسوس. مثلا الأمثلة اللي قدمها جناب الشيخ أنه مثلا كل موجود له مكان، كل موجود، هي عممت هذا الحكم أو أفادت أفادت مجموعة من المقدمات، فحكم يعني وقهرت العقل في الانصياع إليها. ما نقول حكم العقل، قهرت العقل في الانصياع إليها، فحكم حكما وهميا تبعا للقوة الواهمة كل موجود له مكان. لماذا؟ لأنها قد رأت الموجودات المحسوسة لها مكان. المحسوسة بعد ما هي المادية أكيد، المحسوس ماديا، المحسوسة المادية بالنتيجة رأته له مكان، فلما أرادت أن تعمم هذا الحكم على أمر معقول وهو الموجود، فحكم، فلا بد أن تحكم حكما ماذا؟ حكما موافقا للمحسوس، فلهذا تكون تخطأ. لماذا؟ لأن الواهمة تخفى عليها، وهذا طبيعتها، لأن احنا قلنا هي قوة تدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. هسه احنا بينا إذا حكمت في غير المحسوس لابد أن يكون حكمها موافقا للمحسوس، وغير المحسوس لا يوافق حكم المحسوس فيكون خطأ، هذا بيان. لكن لماذا؟ لماذا هكذا؟ ويعني ما هو الحد الأوسط في وقوع أنه الخطأ الدائم لها في غير المحسوس؟ نقول لأن الأحكام العامة، لأن الأحكام العامة لها مقدمات، هذه المقدمات لا تكون محسوسة، فإذا لا تكون محسوسة إذن تخفى على الواهمة أو لا تخفى على الواهمة؟ تخفى على الواهمة، فإذن إذا حكمت على المقدمات العامة الكلية فقد حكمت عليها من غير مقدماتها، لأن تلك المقدمات قد تكون مقدمات ماذا؟ غير محسوسة، وغير المحسوس لا يدرك بالوهم، فإذا مقدمات الحكم الكلي مقدماته لا يدركه الوهم، وإذا خفيت هذه المقدمات فيخفى الحكم الواقعي المطابق لنفس الأمر والواقع في ذلك الموضوع.
فتخطأ في الأمور الكلية.
فتخطأ في الأمور العامة الكلية، وتخطأ في الأمور ماذا؟ في الأمور التي هي ليست من قبيل المحسوس حتى وإن كان جزئيا. واضح؟ حتى وإن كان جزئيا.
لماذا أنه دائما
مثلا
الأحكام الجزئية دائما أنه تكون صادقة
المحسوس
في الأمور المحسوسة
الجزئية المحسوسة
نعم.
بل تكون صادقة، أنا قلت مو دائما، غالبا مع توفر الشرط وارتفاع الموانع، وإلا نفس الواهمة إذا كان فيها اختلال بعد هذه واهمة مختلة، واهمة مختلة إما لا تدرك أو تدرك خطأ، لكن مع تحقق الشرائط هم يتكلمون وارتفاع الموانع فدائما يكون حكمها صادقا دائما، لأن يعني هي يعني في موردها مع تحقق الشرائط وارتفاع الموانع هي كالحس، والحس ناقل أمين، فالوهم يكون ناقلا أمين. تحقق شرائط توجه النفس،
الحس
أكو
ناقل أمين،
إنسان،
بس كيف إنه نثبت إنه الوهم ناقل أمين كذلك؟
لا أنا ما قلت هو ناقل أمين، كالحس يكون مع تحقق الشرائط وارتفاع الموانع، لأن هو إدراك جزئي، والإدراكات الجزئية بعد ما تحتاج تفكير، الإدراكات الجزئية تحتاج إلى قوة في النفس ترتبط معه، وهذه القوة تنقل لك ذلك الأمر الجزئي إلى نفسك.
يعني طبيعتها انه دائما الاحكام اللي تعطيها كاذبه، اللي هي عاده اما
كاذبة في
تعلل
الأمور،
او تقيد، هذا طبيعه
هذا
الوهم.
بعد في الأمور العامة، وفي
لا
الأمور في الأمور
تقيد في الامور
المعقولة لا في
العامه،
الأمور
يعني
المحسوسة.
هي تقيد الامور الكليه فيكون حكمها كاذب، وتعمم الامور المحسوسه الجزئيه فيكون كاذب، يعني هذا الوضع الطبيعي لها.
هذا على اصطلاح إذا سميناها بأنه الوهميات الصرفة اللي قصدون بها فقط هذا المورد، أما القوة الواهمة إذا نريد أن نتكلم عن القوة الواهمة وإدراكات القوة، لا أكو إدراكات من شأنها فتكون صادقة، وتوجد إدراكات ليست من شأنها فتكون ماذا؟ كاذبة. هذا اللي أريد أتوصل له. إذن
بأي أدوات تدرك
بنفسها هي القوة الواهمة قوة ولا مو قوة؟
هي قوة،
كالحس.
لكن هو حتى القوة الحسية إنه تدرك بأدواتها الحس
لا،
العقل
هي القوة الحسية تدرك المحسوسات بنفسها مو بشيء آخر.
القوة الوهمية
القوة الحسية كذلك القوة الوهمية تدرك مواردها التي من شأنها تدركها بنفسها، بعد هذا ما نقول أنه فيها باطل حق مع توفر الشرائط وارتفاع الموانع. توفر الشراط توجه النفس ارتفاع
عفوا ليش
الموانع
هي مثل هاي الامور اللي تدركها وهي صادقه يعني بيها؟
ذكرنا انه الموارد الثلاث، المعاني الجزئيه التي لا ماده لها ولا مقدار، كالحب والبغض والى اخره في مورد جزئي، وكالمعاني المحسوسه ولكن التي لا تدرك بالحس المباشر وانما تدرك عن طريق مقدمات كاعطاء مجموعه معلومات ثم تستنتج الواهمه انه ما هو، او ادراك المعاني الكليه ولكن متلبسه بصوره جزئيه هكذا. هذا من الموارد التي إن لم تعمم وتصبح أحكاما عامة كلية معقولة فهذه صحيحة لا إشكال فيها، ولكن إذا عممتها هنا المشكلة، وقلنا هنا يحصل الافتراق، إذا عممتها وأجرتها على غير المعقول على غير المحسوس عفوا، يعني إذا عممتها وأجرتها على المعاني الكلية المعقولة، هنا يفترق الوهم ويتخلف عن العقل، بحيث الوهم يبقى يجريها على نحو إدراكها في المحسوس، على نحو إدراكها في المحسوس، وأما العقل لا، يخالف الوهم ويجريها على المعقول بما يناسب المعقول. لماذا؟ لأن الواهمة لا تدرك المعاني والمقدمات غير الحسية، وهناك جملة من الأمور والمقدمات غير الحسية التي تتقدم الأحكام الكلية، بل مو تتقدم فقط الأحكام الكلية وتتقدم الأحكام الجزئية أيضا. يعني مثلا الوهم يدرك التفريق بين نفسه وبين العقل، هذا أبسط مقدمة للحكم. ليش نقول هذا الإنسان يخطأ؟ لأنه يفكر بوهمه ويتصور أنه يفكر أين؟ بعقله، فيتصور أحكامه مطابقة لنفس الأمر الواقع. لا، أحكام وهمية مو أحكام عقلية، أحكام المطابقة لنفس الأمر الواقع هي الأحكام العقلية. فعلى كل حال، واحدة من المقدمات التي تخفى على الوهم هي أي مقدمة؟ أنه لا يميز بين نفسه وبين العقل، لأن الوهم أمر محسوس له أمر معقول، أمر معقول مو أمر محسوس، نفس الوهم. والعقل أمر محسوس له أمر معقول،
معقول.
والمعقول غير المحسوس، والواهمة لا تدرك إلا، فلا تدرك نفسها ولا تدرك العقل ولا تدرك التمايز بينهما وما يقتضيه كل واحد منهما وما هي دائرة حدود كل واحد منهما. الواهمة لو كانت تدرك نفسها أنها واهمة لا تدرك إلا الجزئيات لما عممت، ولو كانت تعلم أن هناك عقلا عنده من المقدمات ما تكفيه لصنع المعقولات والأحكام العامة لما تجرأت على العقل وقهرته أحيانا. واضح؟ فإذا هي هاي أبسط المقدمات لا تدركها، وهو التفريق بينها وبين العقل، بين نفسها والعقل. فهذه أول المقدمات التي يجب أن تتوفر لتعميم الأحكام، هي فاقدة لها. فإذا عممت ماذا يكون تعميمها؟ يكون باطلا.
شيخنا هاي الأمور تحليلية، يعني أنه قوة الواهمة لو بحسب مدركاتها.
لا، يعني شلون تحليلية؟
يعني شنو، احنا اجينا حللنا انه اكو بالنفس قوة،
بلي بحسب بلي تحليلها،
لو بحسب انه ادراكها بالخارج، مرة تدرك امر حس جزئي، مرة تدرك
النفس
كلي.
الواحدة
ايه، هي النفس،
بلي النفس المدركة هي النفس، ولكن بقواها.
شلون قسمنا القوة يعني احنا باي لحاظ؟
هذا بعد باللحاظ الوجداني، اذا تأملنا انفسنا نجد اننا ندرك كذا ندرك كذا، وهذا الادراك مباين لهذا الادراك، فهذا نسميه حسي، هذا نسميه تخيلي، هذا نسميه
يعني بحسب وهمي. المدركات،
بحسب المدركات، بل بحسب المدركات، وهذا ما يقتضيه التحليل، تحليل النفس المطابق للوجدان. وإذا ذكرنا دليل فمن باب التنبيه على هذا الوجدان، وهذا موجود في علم النفس الفلسفي. كل قوة من هذه القوى يذكرونها، وأول ما يبتدئون بإثباتها أننا ندرك، وهذا ليس بالحس، إذن بغير الحس. ما هو؟ تخيل بحسب الاصطلاح. ما هو الدليل على وجود؟ أيضا يذكرون الدليل من باب التنبيه، وإلا هو يكفي وجدانا، يكفي وجدانا. أنت تميز بين المدركات لو ما تميز؟ إدراك الأمر المحسوس غير المتخيل، غير الموهوم، غير المعقول. فإذا توجد قوى متعددة،
يعني التقسيم بحسب المدركات،
بحسب المدركات بل حتما. لا، المدركات كاشفة عن وجود هذه القوى، ولا هي القوى موجودة أولا في نفس الأمر والواقع، فتعددت الإدراكات، والإدراكات كاشف إني عن وجود هذه القوى. أساد بحث علم نفس فلسفي، يعني مو مرتبط الآن بمطلبنا. أنا شوي لأن الوقت ضايقني، يعني من حيث الأذان مو من حيث وقت الدرس. إذن إذا كانت في ضمن مدركاتها، ضمن شرائطها، ضمن حدودها، فصادقة. ولكن هذا المورد الذي في ضمن إدراكاتها، في ضمن حدودها، في ضمن شرائطها، بالاصطلاح لا يسمونه القضايا الوهمية، يسمونه مثلا إدراك الواهمة. واضح؟ يسمونه مدركات الوهمة، ما يسمونه قضايا وهمية. والقضايا الوهمية التي تدرس في مواد القضايا أو في مواد الصناعات الخمس تحت هذا العنوان الضيق، هي القضايا التي تحكم بها الواهمة في مورد غير مواردها، في المعقولات الصرفة، في المعقولات الكلية التي هي ليست من قبيل الأمور الجزئية. هذا المورد هو الذي يصطلحون عليه بالقضايا الوهمية. فلذلك المصنف قال، وهذه دائما ماذا قلنا؟ تكون كاذبة، لأن مبادئها تخفى عن الواهمة. إذ من مبادئها أمور غير محسوسة. فلذلك بدأ المصنف قال: وأما القضايا الوهمية الصرفة، هذا القضايا الوهمية في الموارد العقلية الصرفة، إذا حكمت الواهمة فيكون حكمها كاذبا فهي قضايا كاذبة، طه حكم عام. فإذا ما أدري يعني أنه حتى لا يصير اشتباه، في علم النفس يذكرون القوى الوهمية ويذكرون مدركاتها وهي ناقلة أمينة لهذه المدركات وهي صادقة لا إشكال، واضح؟ ولكن إذا تعدت هذه الوظيفة وحكمت في الموارد العقلية الصرفة فتكون ماذا؟ كاذبة، لأنها لا يمكن أن تحكم إلا على أمر يشبه الحس وهذا غير محسوس، فماذا يكون حكمها؟ حكمها يكون باطلا، لأن أعطت حكم محسوس للمجرد وهذا باطل.
وكذلك لو
أعطت، ها؟
والعكس صحيح.
كيف يعني؟
لو أعطت الحكم المجرد للمحسوس،
هي بعد أصلا ما تعرف المجرد، ما تعرف المجرد أصلا، لا يمكن أن تدركه، لأن هي لا تدرك إلا الأمر المحسوس أو المرتبط بالمحسوس عفوا. فإذا وهذا القسم الآخر هو الذي اصطلحوا عليه ها هنا بالقضايا الوهمية، مو الأول، ليس الأول، الأول لا، ليس منظورهم ها هنا. فلذلك وصفوا القضايا الوهمية دائما بالكاذبة من هذه الجهة، يعني لتخصيص الاصطلاح، لتخصيص الاصطلاح. وتوجد بعض المطالب الفرعية في عبارة المصنف والشارح. إذن المطلب الأول في معنى القوى الواهمة، المطلب الثاني في مدركات القوى الواهمة، والمطلب الثالث أين يقع الافتراق والتخلف ما بين الواهمة والعاقلة، واضح الفكرة؟ والمطلب الرابع الذي هو متفرع عن الثالث هو ماذا يقصدون باصطلاح القضايا الوهمية، هل يقصدون مطلق إدراكات الواهمة أم خصوص مدركات معينة؟ نقول خصوص مدركات معينة وهي حكمها في المجردات الصرفة. فلذلك قال
المصنف بس يعني الإدراكات، احنا قلنا ما يصير مجردة إدراكات الوهمية، بس ممكن انه بواسطة الحس تكون إدراكات مجردة، يعني هسه مثلا الحب
لا مجرد عن الحس، يعني هي ليست محسوسة ولكن مرتبطة بالمحسوس، أنا قصدي من أنه لا تكون إلا في الأمور المحسوسة، يعني المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمحسوس، هذا هو المراد، متعلق الآن بالمحسوس، واضح الفكرة. وأما القضايا الوهمية الصرفة، لذلك قيدها بالصرفة، يعني أراد يا مورد الخطأ، مو أراد مورد الصواب، وطبعا مورد الخطأ لا يكون إلا خاطئا، فقال فهي قضايا كاذبة.
يعني الصرفة هنا الخطأ؟
لا، القضايا الوهمية الصرفة، الصرفة يعني التي الصرفة هنا بمعنى المجردة، القضايا الوهمية في مورد المجردات، يعني هاي التي قضى بها الوهم على الصرف المجرد يعبرون عنها بالقضايا الصرفة، فهي قضايا كاذبة. إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة، لأنه ماذا؟ ليس يقبل ضدها، ما يقدر، لأنه إذا قبل ضدها راح يخالف طبيعته الوهم، إذ طبيعة الوهم هو أن يدرك الأمور المرتبطة بالمحسوس، فإذا أراد أن يحكم على الأمور المجردة أيضا يحكم عليها بما هي مرتبطة بالمحسوسات، ليس يقبل ضدها ومقابلها بسبب أن الوهم تابع للحس، هو مو محسوس ولكن تابع للحس، لا يكون إلا في مورد محسوس، فما لا يوافق المحسوس لا يقبله الوهم، يعني فما لا يوافق التابع للمحسوس، هذا هو مراده، لا يقبله الوهم. ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات، يعني شنو؟ ومن المعلوم أن المرتبط بالمحسوسات، هذا هو مراده، إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات، لأنه طبعا المحسوسات حتى توجد حتى تفاض لابد أن تفاض من ماذا؟ من غير المحسوس، وإلا مو تفاض من محسوس، تفاض من غير المحسوس،
يعني علل
المحسوسات غير محسوسات،
غير محسوسة.
هكذا، وإلا لو كانت محسوسات لكانت معلولات، ما كانت علل لها، لكانت معلولات. فإذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن محسوسة ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات فلم يمكن أن يتمثل ذلك الوجود في الوهم. واضح؟ ولكن مع ذلك الوهم يتطفل وينقل حكم المعلول إلى حكم العلة، علما أن المعلول محسوس والعلة غير محسوسة مجردة أصلا، فيخطأ بذلك. فلم يكن أن يتمثل ذلك الوجود يعني للعلل أو المبادئ في الوهم، ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا يتمثل في الوهم. لماذا؟ فإن الوهم نفسه وأفعاله لا يتمثل في الوهم، هذا ولهذا نتيجة لمن؟ أن وجود غير المحسوس لا يتمثل في الواهمة، ولهذا لما كان الوهم غير محسوس فلا يتمثل في الواهمة، مو لأنه من مبادئ المحسوسات، لا ليس كذلك.
شيخ
النار
يعني قصده أنه فلم يكن أن يتمثل ذلك الوجود يعني قصده علل المحسوسات؟
كيف يعني؟
هنا سائل العبارة. فلم يكن أن يتمثل ذلك الوجود يعني مقصود علل المحسوسات،
مبادئ المحسوسات، مبادئ المحسوسات، بلي في الواهمة. ولهذا أقول هاي نتيجة لمن؟ بس ركزوا بهاي العبارة، نتيجة لمن؟ ولهذا
بما أنه لم يتمثل هاي المبادئ في الوهم
خب،
ولهذا فإن الوهم نفسه وفعله كذلك لا يتوهم.
هذه النتيجة لمن؟ ولهذا يعني لهذا الذي قلنا، من يقصد أي قول رتب على هذه النتيجة؟ مو أن الوهم من مبادئ المحسوسات، لا، ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات، هذه من صفات تلك المبادئ، فقط هذه العبارة، ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات، فلم يكن أن يتمثل ذلك الوجود في ولما كان الوهم وجوده غير محسوس، ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا يتمثل في الوهم. إذن هذا ولهذا أراد أن يجعلها نتيجة على بعض القول المتقدم، ومن هو بعض القول المتقدم؟ مو المرتبط بالمبادئ، لا مطلقا، المرتبط أو ما يشابه المبادئ من هذه الجهة، أن مبادئ المحسوسات غير محسوسة وغير المحسوس لا يتمثل في الوهم، ولهذا كان نفس الوهم لا يتمثل في الوهم، لا يعقل نفسه. لماذا؟ لأنه غير محسوس.
يعني رتبها انه قال انه القوه الوهميه هي دائره فقط المحسوسات،
فبالتالي
مبادئها او الوهم نفسه او افعاله فهي لا تتمثل،
بل لا تتمثل. ولهذا فان الوهم نفسه وافعاله لا يتمثل في الوهم، ولهذا لا يكون الوهم مساعدا للعقل في الاصول التي ينتج وجود تلك المبادئ لانها غير محسوسه. فاذا تعديا من هما؟ العقل والوهم، معا الى النتيجه. الاثنين يريد يحكمون على أمر، على نتيجة مقدمات ما، نكص الوهم، يعني ماذا؟ تخلف الوهم أو أخطأ وامتنع عن قبول ما سلم موجبتان، يعني سلم صدقا أو مطابقا للواقع بحسب العقل، وهذا الضرب من القضايا. سواضح؟ نكص العقل، بعدين يبين لماذا ينكص العقل، يبين السبب. الآن بنى المسألة على أن الواهمة لا تدرك إلا المحسوسات، فإذا تعدت لغير المحسوسات يكون حكمها خطأ، لأنها تنجبر بحسب طبيعتها أن تحكم على وفق المحسوسات في المجردات، وهذا باطل. وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهورات اللي تقدم الكلام عنها.
ما سلم موجبتان،
بلي أنا هكذا أقرأ،
يعني ما سلم قصده ما سلم موجبتان، يعني
أنه ما سلمه العقل وحكم به ينكص عنه الوهم، لا يقبله،
لا يسلم به،
لا يقول بإيجابه، لا يقول بصدقه، يعني ما أوجبه العقل لا يحكم به الوهم، هكذا
ينكر المقدمات اللي
لماذا؟ لأنه فاقد للمقدمات التي يدركها العقل وهي أمور غير محسوسة. واضح؟ وواحدة من هذه المقدمات ما ذكرنا أن الوهم لا يدرك نفسه ولا يدرك فرقه عن العقل، فلذلك يحكم على أنه هو العقل هكذا، فيتصور أنه مطابق للواقع وحكم واقعي. وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية ويكاد يشاكل الأوليات من جهة شدة التصديق، مو يشاكلها من جهة أنه مجرد تصور الطرفين، لا، من جهة شدة التصديق، ويدخل في المشبهات أصلا كأنها تشبه الحق. وهي أحكام للنفس، من هي وهي؟ الوهميات. وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات اللي هي لا مبادئ المحسوسات، أو أعم منها، مو شرط تكون مبادئ المحسوسات، لا، أمور أخرى في عرض المحسوسات ولكنها مجردة، لكنها ماذا؟ مجردة. أو أعم منها على نحو ما يجب ألا يكون لها، يعني ليس من شأنها،
كالكليات
مثلا في اللي هي بعرض الحسيات، ألا يكون لها، وعلى نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات. هو راح يحكم الوهم على أساس ما يحكم في المحسوسات، مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ إذا تناهى، وأنه هذا شنو معنى لا بد، مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ، يعني شنو خلأ ينتهي إليه الملأ؟ يعني يوجد الملأ طبعا بمعنى العالم، يوجد ما بعد العالم، فضاء فارغ إلى غير نهاية، هذا هو
بعد لو قبل،
بعد العالم، يعني بعد توقف حدود العالم، العالم مو محسوس، فبعد توقف حدود العالم الحسي طبعا، هذا بحسب إدراك الواهمة، ما بعده ماذا تتصور الواهمة؟ تتصور وجود فضاء فارغا غير محدود، ابتدادا فارغا غير محدود، هكذا. واضح الفكرة؟ معنى الخلأ هنا ماذا يريد؟ وين مصنف العبارة؟
وأنه لا بد من كد موجود،
مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ إذا تناهى. سعرفت فقط المثال، وإن كان يحتاج إلى وقفة ولكن الوقت لا يسعفنا، إن شاء الله في عبارة الشارح نقف على هذا المثال، نبين المبادئ التصورية له بنحو أدق مما ذكرنا، ولكن هو هذا المراد. فضاء، يعني تصور العالم هو أشبه بالكرة الأرضية، ويتصور البعض أن ما بعده ماذا؟ خلاء، يعني فضاء واسعا ممتدا موجودا، ولكن هذا التصور باطل وحكمت به الواهمة لكونها قد شغفت بالحكم على ما تراه محسوسا جزئيا من داخل العالم، فحكمته على كل العالم. يأتي بيانه إن شاء الله تفصيلا في عبارة الشارح. وأنه لا بد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده، وإلا اللي ما نشير إلى جهة وجوده يكون معدوما. وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها كما في الاعتقاديات، مثلا الله ليس كمثله شيء، منعتنا الشريعة، أو الله مثلا هو الأول هو الآخر، وإلا لقالوا هو الأول، بس لو بقينا نحن والوهم لقلنا هو الأول ثم نحن نأتي بعده تسلسل، لا، قال هو الأول هو الآخر، ومنعت الشريعة أن نقول هو الأول فقط أو هو الآخر فقط. يقول لولا مخالفة السنن الشرعية ومنعت منها الشريعة لكانت مشهورة أصلا، واضح؟ وإنما يسلم في شهرتها الديانات الحقيقية، هم مو الديانات المنحرفة، والعلوم الحكمية أو الحكمية، يعني علوم الفلسفة المهذبة للعقل، ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه. أصل لو أدفع هذا المثال الذي ذكرناه وقلنا أنه يوجد بعد الملأ خلأ، هذا لو صورنا لكم أصلا أنتم لعلكم لا تقبلونه، ها، وتقولون بإمكان الخلأ ولا تقولون بامتناع الخلأ، كما ذهب بعض الأساتذة الكبار يعني من الموجودين يقول بوجود الخلأ، ويصور تصوير وهمي يتصور أنه عقلي ويقول بإمكان الخلأ، ولكن يوجد دليل، العقل يهذبك ويقول لك قف، يوجد دليل يناقض إمكان الخلل، دليل عقلي صرف. نبين إن شاء الله هذا المطلب، ونبين كيف أن الوهم أصلا شديد الدفع للنفس. أنا مطمئن أنه بعد ذكر الدليل تبقى النفس مجبولة على إمكان وجود الخلل، تبقى على الرغم أن العقل يدفعه بشدة.
لا خلق ولا
ملل. عرفت شلون؟
التناقض.
ولا يكاد مدفوع عن ذلك يقاوم نفسه، هو هم يدري يعني واضح في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم، على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر، وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة، بل تكون له شهرة، بل يكاد أن يكون من الأوليات، بل يكاد أن يكون الأوليات والوهميات التي لا تزاحم، تزاحم مو تزاحم، تزاحم من غيرها، بدليل من التي لا تزاحم من غيرها، مشهورة ولا ينعكس. وليس كل ماذا أنه كل هذه القضايا الأوليات والوهميات مشهورة، وليس كل مشهور هو من قبيل الأوليات والوهميات، بل أنه مشهور خلقي، مشهور انفعالي، مشهور استقرائي، لا إشكال على ما عددناه في الدرس السابق. فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات، وتوجد عندنا وقفة على تفصيلات بعض العبائر التي ذكرها المصنف، ولكن نتركها إلى عبارة الشارح. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى